بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس الخامس من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح صحيح البخاري، وموضوع هذا الدرس كتاب بدء الوحي، تكملة لحديث ابن عباس من قوله في الحديث: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحديث، وهو آخر حديث من كتاب بدء الوحي. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الرابع عشر من شهر ربيع الأول من عام 1422.
قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: تكملة لحديث ابن عباس: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام: أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك اسم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا، فقلت لأصحابي: حين أخرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه يخاف ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وكان ابن الناطور صاحب إيلياء وهرقل سقفا على نصارى الشام يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوما خبيث النفس، فقال بعض بطارقتي: قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناطور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب فقال: هم يختتنون. فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص، فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه وافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي، فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، فلما راى هرقل نفرتهم وايس من الايمان قال ردوهم علي وقال اني قلت مقالتي انفا اختبر بها شدتكم على دينكم فقد رايت فسجدوا له ورضوا عنه فكان ذلك اخر شان هرقل رواه صالح بن كيسان ويونس ومامر عن الزهري.
بسم الله الرحمن الرحيم. تتمة لشرح هذا الحديث المتفق على صحته من طرق عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس فيما يرويه عن أبي سفيان ابن حرب. تقدم قول هرقل فإن كان ما تقول حقا يخاطب أبا سفيان أي من كلامك وجوابك على أسئلتي، لأنه يحتمل أن يكون قد كذب عليه وإن كان هذا بعيدا، فظاهر السياق أنه مصدق له، إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، لأن من شأن هذا النبي أن يبعث إلى الناس كافة، فلا يتخلف أحد عن طاعته، ومن أبى أن يدخل في الإسلام وجب عليه أن يرضخ للجزية وإلا وجب قتاله ليكون الدين كله لله. والله جل وعلا بعث نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة بخلاف غيره من الأنبياء يبعثون إلى قومهم خاصة، بينما نبينا صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة إلى الجن والإنس، جاء هذا في الصحيحين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا زوى له الأرض فرأى مشارقها ومغاربها، وأخبر أن ملك أمتي سيبلغ ما زوي له منها، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أعطي الكنزين الأحمر والأبيض، والحديث رواه مسلم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه. فهرقل لعل عنده علما من هذا، وأن ما دام هذا النبي قد بعث فسوف يملك موضع قدمي هاتين. قال وقد كنت أعلم أنه خارج، أي لعله يقرأ الكتب فعرف صفات نبي هذه الأمة، ولم أكن أظن أنه منكم أي من قريش، فلو أني أعلم أني أخلص أي أصل إليه لتجشمت لقاءه أي لتكلفت، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه، لكنه شح بالملك ورغب في الرياسة فآثرهما على الإسلام فخسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. قوله ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو سفيان ثم دعا أي هرقل بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية وهو ابن خليفة الكلبي صحابي جليل إلى عظيم بصرى بضم الموحدة ويجوز فتحها على رأي جماعة والأشهر الأول، وبصرى تقع على أربع مراحل من دمشق، وقد فتحت صلحة سنة 13 وهي أول مدينة فتحت بالشام، فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه، في هذا دليل على مشروعية السفر إلى ديار الكفار، للدعوة وتبليغ الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعض أصحابه إلى أئمة الكبر يدعوهم إلى الله جل وعلا وإلى الدخول في الإسلام. قوله: فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، فيه استحباب تصدير الكتب بالبسملة وإن كان المبعوث إليه كافرا. وقد تقدم في بداية شرح الكتاب استحباب البدء بالبسملة في المكاتبات والرسائل، وأن هذا محل اتفاق من أهل العلم، وتقدم التفصيل في الحمدلة وخطبة الحاجة، وأن مداومة على كتابتها في الكتب خلاف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم. قوله: من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، يؤخذ من هذا مشروعية البدء بكتابة الاسم قبل المشروع في الموضوع. فإذا أردت أن أكتب رسالة إلى آخر، إلى شخص آخر، فأبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم أقول: من فلان بفلان إلى حضرة الأخ المكرم فلان بفلان إن كان مسلما، وإن كان كافرا فلا بأس أن أصف بمنصبه ونحو ذلك. قوله: من محمد عبد الله ورسوله، لأن الله جل وعلا أرسله وبدأ بالعبودية قبل الرسالة، مقام محمد رسول الله وعبده، فإن مقام العبودية أعظم شيء، ومقصود بالعبودية هنا العبودية الخاصة، وإلا فكل الناس عبيد لله جل وعلا، من كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، مقصود العبودية الخاصة والخضوع لله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. قوله: إلى هرقل، هرقل اسم أعجمي لا ينصرف للعلمية والعجمة، إلى هرقل عظيم الروم بدل من هرقل بالخفض عظيم بدل، ويجوز إعراب صفة باعتبار أنه أضيف إلى معرفة فاكتسب التعريف، وفي هذا دلالة على جواز وصف الكافر بمثل هذا. فإن قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إلى هرقل ملك الروم فلماذا؟ فالجواب أنه معزول بحكم الإسلام، فالكافر لا يستحق أن يكون ملكا بحكم الشرع، فإذا عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن الملك لأنه معزول بحكم الإسلام إلى وصف آخر عظيم الروم، وذلك تأليف قلبه وتطيب خاطره، وليكون هذا أدعى إلى القبول. قد تقدم أن هرقل ينتسب إلى النصرانية، وليس هو من بني إسرائيل، ولكنه من قوم آمن بالنصرانية واستوطن الأرض المقدسة. قوله: سلام على من اتبع الهدى، هذا الذي يشرع كتابته إلى الكفار، ولا بأس بتعريف السلام بالألف واللام، وقد جاء هذا في بعض الروايات: السلام على من اتبع الهدى، وقد قال موسى وهارون: والسلام على من اتبع الهدى، كما جاء هذا في سورة طه. ولكن حين مكاتبات إلى المسلمين ولو كانوا عصاة أو فاسقين فتقول: السلام عليكم ورحمة الله، وإن شئت فزد وبركاته. وحين تمر على قوم أخلاق من المسلمين والكافرين فتقول أيضا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن يجب الاقتصار في هذه الجملة: السلام على من اتبع الهدى، حين السلام على الكفار الخلص، ومن قال لمسلم السلام على من اتبع الهدى فلا يستحق اجابته ويأتم بهذا الصنيع لأنه قد خالف السنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعمل الأساليب التي يخاطب بها الكفار فخاطب بها المسلمين فصار عاصيا بفعله فلا يستحق جوابا ويأتم بذلك. قوله أما بعد، أما أي مهما يكن من شيء بعد، وبعد بالضم لأنها قطعت عن الإضافة مع نية المضاف إليه. أما بعد فإني، هذا قول أكثر أهل اللغة يؤتى بالفاء بعد أما بعد، وقد اشترطه بعض النحاة، فلما ذهب جماعة من أهل اللغة إلى أنه لا بأس بذكر الكلام بدون الفاء، واستدلوا على ذلك في بعض الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا الإتيان بالفاء لأنه هو الأكثر في لغة العرب. فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أي بالكلمة الداعية إلى الإسلام، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمداً رسول الله. أسلم تسلم، أسلم لله رب العالمين بالنطق بالشهادتين، تسلم من عذاب النار ومن القتال، فإنه لم يسلم ولم يخضع لدفع الجزية فسوف تجهز له جيوش لا طاقة له بها، يتمنون الموت كما يتمنى الحياة، والإسلام يعلو ولا يعلى. أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، أسلم لله رب العالمين يؤتك الله أجرك مرتين، قل باعتبار أنه آمن بالنصرانية ثم آمن بالإسلام، وقل باعتبار أن الأجر الأول لأنه آمن بالله والأجر الثاني لأنه لو آمن لآمن معه قومه فيأخذ أجرهم. فإن توليت أي دعاه إلى الإسلام وبيّن له الأجر المترتب على الدخول في الإسلام، لكن بعد ذلك بيّن له ما يترتب على الإعراض ليكون في ذلك ترغيب وترهيب، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، أي فإن عليك إثمك وإثم الأريسيين أي الفلاحين وهم أهل مملكته، لأنه حينئذ يصبح رسول ضلالة وأحد دعاة الفساد. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث إسماعيل عن العلاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبع لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة إلى آخر الآية، استشكل كثير من أهل العلم وجود الواو في قوله تعالى ويا أهل الكتاب، والآية في سورة آل عمران ليس في ذلك أو ليس للواو ذكر فيها، فقال بعض أهل العلم بأن هذه الزيادة من أبي سفيان لأنه لم يكن يحفظ القرآن فدخلت الآية في كلامه، فكأنه قال وقرأ ويا أهل الكتاب فأتى الواو لتتميم السياق ونحو ذلك. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم حين كتب بذلك إلى العرب لم يكن يقصد معنى الآية لأن الآية لم تكن نزلت بعد، فإن الكتاب كتب في أواخر السنة السادسة والآية قيل إنها نزلت في السنة التاسعة، وقيل غير ذلك من الأجوبة. المهم الذي ينبغي لنا أن نعرفه أن الآية ليس فيها واو، الآية يا أهل الكتاب تعالوا، يا أهل الكتاب الخطاب لأهل الكتاب من اليهود والنصارى، تعالوا أي هلموا وأقبلوا إلى كلمة هي لا إله إلا الله، كلمة من أجلها خلقت الخليقة وأرسلت الرسل، ومن أجل افترق الناس إلى شقي وسعيد ومن أجلها شرع الجهاد، وهي الكلمة الفاصلة بين المسلمين والكافرين، سواء بيننا، أي كلمة فاصلة بيننا وبينكم، وهذه تقتضي ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، لا قليلا ولا كثيرا، لا كبيرا ولا صغيرا، ولا اتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، حيث يطيع بعضنا بعضا في تحليل الحرام وتحريم الحلال، فإن تولوا أي أعرضوا عن ذلك فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أي منقادون لله ممتثلون لأمره، وهذا يقتضي البراءة من الشرك ومن المشركين ووجوب مفارقتهم. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءتك كثر عنده الصخب، احتج بعض الفقهاء بكتابة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية إلى هرقل على جواز قراءة الجنب للآية والآيتين، وهذا مبني على منع الجنب من قراءة القرآن، وهذه المسألة مسألة فقهية خلافية، ذهب أكثر أهل العلم إلى منع الجنب من قراءة القرآن مطلقا، واستدلوا بأدلة في الباب كحديث تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، وهو حديث باطل بالاتفاق، تفرد به إسماعيل بن عياش عن موسى ابن عقبة، وإسماعيل إذا روى عن غير أهل الشام فحديث ضعيف في الاتفاق، واستدلوا أيضا ببعض الأحاديث الواردة في الباب، وهؤلاء اختلفوا في تجويز قراءة الجنوب للآية والآيتين، منهم من رخص ومنهم من منع، وقد استدل جماعة من رخص في هذا بحديث الباب، واتفقوا على جواز إجراء القرآن على القلب دون تلفظ به، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز قراءة الجنوب للقرآن مطلقا، لأنه لم يثبت دليل في المنع، كل الأحاديث الواردة ضعيفة ومعلولة، وقد جاء في صحيح مسلم حديث عبد الله البائي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وأحيان نكرة أضيفت إلى معرفة فأفادت العموم، ومن أحيان النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون تارة على جنوب، فقد كان صلى الله عليه وسلم ينام جنوبا تارة يتوضأ وينام، فلعله كان يقرأ وردة وهو جنوب، أو الأذكار واردة عند النوم وهو جنوب كالمعوذتين قل هو الله أحد وآيات الكرسي، وقد ثبت عن ابن عباس أنه كان يقرأ وردة وهو جنوب، رواه البخاري معلقة، وهذا مذهب طائفة من أكابر التابعين، وهو اختيار البخاري ورواية عن مالك، واستدل بالحديث طائفة من الفقهاء أيضا على جواز الكتابة بالقرآن إلى الكفار، وذلك إذا كان بقصد دعوتهم ونحو ذلك، وهذا لا ينافي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وحديث الصحيحين، فقيل إن النهي حين كانت المصاحف قليلة فيخشى من ذلك أن يحرفوا، أما حين كثرت المصاحف فلا بأس بذلك، وقيل إن النهي على عمومه، ولكن لا بأس بإرساله من أجل مصلحة والحاجة، وعلى كلنا الحديث فيه إرسال الآية والآيتين ليس فيه إرسال المصحف، الحديث صريح في جواز إرسال الآية والآيتين، وفي الحديث دلالة أيضا على جواز قراءة الكافر للآية والآيتين، والصحيح أيضا في هذه القضية أنه لا بأس بإعطاء المصحف للكافر إذا رجي إسلامه، حيث يقرأ ويطلع وينظر فيما جاءت به الرسل، فيما تكلم الله به، فيما أوحى به إلى عبده لعل الله يهديه، ولا بأس يقرأه ويحتفظ به من أجل الدعوة ونحو ذلك، ولأنه لم يرد دليل بالمنع، فإذا جازت الآية والآيتان جاز إرسال القرآن كله، وهذا كله مبني على أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كتب إليه كتب بالآية، فقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد الآية، وإنما أنزل جل وعلا قرآنه يوافق ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الآية قيل نزل 39 وهذا وقع في السنة السادسة أو في أواخر السنة السادسة. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب أي الضجيج وارتفعت الأصوات. قال أبو سفيان: وأخرجنا. ولعل ارتفاع الأصوات بسبب هذا الكتاب، حيث يعترض كثير منهم على ما جاء به، وكان كل شخص يتكلم ويعبر عن نفسه. قال: فأخرجنا. فقلت لأصحابي حين أخرجنا، قال أبو سفيان لأصحابه ومن معه من المشركين: لقد أمر أي عظم أمر فاعل ابن أبي كبشة وواحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، ينسبون النبي صلى الله عليه وسلم إليه لأنه ذهب إلى الشام فتنصر فرجع إلى قريش بدين غير دينهم، فيعيرون النبي صلى الله عليه وسلم به وأنه أتى بشيء يغاير دين قريش كما فعل جده من قبل، فلك ينسبونه يقولون ابن أبي كبشة. ولكن شتان بين ما جاء به أبو كبشة وما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. جاء نبينا صلى الله عليه وسلم بالدين الحق وبما يدل عليه العقل وبما يرشد إليه النظر، جاء بصلاح الدين والدنيا وبصلاح الدارين. قال أبو سفيان: إنه يخافه ملك بني الأصفر أي ملك الروم. نعم، نصر نبينا صلى الله عليه وسلم بالرعب مسيرة شهر، يخافه ملك بني الأصفر ويخاف كسرى ويخافه كل رجل على وجه الأرض. قال أبو سفيان: فما زلت موقنا أنه سيظهر هذا النبي وتعلو كلمته ويظهر دينه لأنه الحق. قال: حتى أدخل الله علي الإسلام، وذلك بعد الفتح. أدخل الله عليه الإسلام وذلك بعد الفتح، بعد السنة الثامنة، والفتح وقع في السنة الثامنة. وقد كان أبو سفيان من دهاة العرب ومن أهل الرأي والشرف، وفي درس الأمس تقدم أنه يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأب الرابع. أعطنا النسب: صخر بن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. إذن حرب الأول وابن أمية الثاني وابن عبد شمس الثالث ابن عبد مناف الرابع ومحمد بن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله ابن هاشم ابن عبد مطلب. صحيح كلامه؟ الأخ محمد بن عبد الله يقول ابن هاشم. نعم، لأن لو قلنا ابن عبد مناف صدق الثالث ابن عبد المطلب ابن عبد مناف. إذن يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم في الأب الرابع. نعم، يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم في الأب الرابع. والحديث صريح في إسلام أبي سفيان والرد على من شكك في ذلك. الحديث صريح في إسلام أبي سفيان والرد على من شكك في ذلك. النسب: محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. توفي أبو سفيان سنة 31، وقيل سنة 32، وقيل سنة 34، وقد بلغ 90، وقد شهد حنينا وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. قد شهد الله لأهل حنين بالإيمان، نزل سكينة على رسوله وعلى المؤمنين، سماهم الله جل على مؤمنين. قوله: وكان ابن الناطور، هذا ليس من كلام أبي سفيان، هذا ليس من كلام أبي سفيان، إنما هو من كلام الزهري. فقد لقي الزهري ابن الناطور بدمشق في زمن عبد الملك بن مروان، ويقال الناطور والناظور، والأشهر الناطور بالطاء. وابن الناطور هو باللغة العربية حارس البستان، وباللغة العربية حارس البستان، صاحب إليا إيليا وهرقل، سقفا سقفا بالتشديد، خبر كان، والإسقف هو رئيس دين النصارى والقيم على شريعتهم. قوله يحدث أن هرقل، تقدم أن هرقل لا ينصرف للعلمية والعجمة، فلا يصح أن تقول أن هرقلا حين قدم إيليا، تقول أن هرقل حين قدم إيليا. أين تقع إيليا؟ تقدم. أين هي؟ بيت المقدس. أصبح يوما خبيث النفس. الأصل في الكافر أنه دائما خبيث النفس، ولكن في هذه الحالة تغير على أصحابه فأصبح في نظرهم خبيث النفس. فقال بعض بطارقته أي خواصه، فقال بعض بطارقته أي خواصه، قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناطور: وكان هرقل حزاء أي كاهنا، حزاء أي كاهنا ينظر في النجوم، أي يدعي الكهانة عن طريق الشياطين أو عن طريق النظر في النجوم والتخرص في ذلك. والكهانة محرمة في شريعتنا بإجماع المسلمين، والكاهن كافر لأنه يدعي علم المغيبات، ومن ادعى علم المغيبات في المستقبل فهو مرتد عن الدين. فقال لهم حين سألوا: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، يعني بذلك ظهور ملك نبينا صلى الله عليه وسلم، ويسمي هذا ملكا، هذا باعتبار عقيدتهم ونظرهم. وإلا فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرسول وعبد الرسول، وقد خير بين يكون ملك الرسول واختار أن يكون عبد الرسول، مقام النبوة أعظم من مقام الملك، ولكن سماه ملكا باعتبار أنه سوف يملك كل شيء، باعتبار أنه سوف يهيمن ويسيطر على البلاد الموجودة التي يصلها أو تصلها قوته. ولكنه صلى الله عليه وسلم يريد هداية الناس ولا يريد إذلالهم، فلذلك كان يدعوهم إلى الإسلام، يدعوهم إلى الحق. ومن أبى واستكبر يرضخ للجزية، ومن أبى عن ذلك فلا بد من قتاله ليكون الدين كله لله. ثم سأل قال: فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك فيقتل من فيه من اليهود. فإن اليهود كانوا يختتنون، والنصارى كانوا لا يختتنون، وقد كان الختان مشروعا في شريعة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، فكان اليهود على الفطرة في باب الختان، والختان من سنن الفطرة كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الفطرة الختان، وذكر الحديث وهو متفق على صحته. وقد قال أكثر أهل العلم بأن الختان واجب، قال أحمد: واجب على الذكور دون الإناث، وقال الشافعي: واجب على الذكور والإناث لأنه من سنن الفطرة. وقال أبو حنيفة رحمه الله بأنه سنة وليس بواجب، وسيأتي إن شاء الله الحديث عن حكم الختان في بابه. لكن دليل من قال بالوجوب وهم الأكثر لأنه قال من سنن الفطرة، ولأنه مخالفة للنصارى، وعدم الختان يؤدي إلى تجمع النجسات للقلفة وفي مشابهة للنصارى وتشبه بقوم فهم منهم. يظهر والعلم عند الله أن هرقل عنده شيء ليس عند هؤلاء، وذلك حين قال ليس يختتن لليهود كان يعرف أن هناك من يختتن غير اليهود. لكن بينما هم كذلك أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان. ملك غسان هو عظيم بصرى المتقدم، واسمه الحارث بن أبي شمر الغساني، يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا مختتن هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب فقال: هم يختتنون. وهذا لعله هو الذي وقع في قلبه هرقل من قبل، وأن المعنى بالاختتان وملك أو ملك الختان ليس هم اليهود، لم يشير بذلك إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر، يقرأ ملك على وجهين بضم الميم وفتح الميم وكسر اللام، هذا ملك هذه الأمة قد ظهر، وهذا ملك هذه الأمة قد ظهر، ويجوز قراءته على وجهين. يقال: هذا ملك هذه الأمة قد ضار، وهذا مالك هذه الأمة قد ضار. حينئذ أدرك هرقل أنه هالك إن لم يؤمن لا محالة، وأن ملكه سوف يذهب ويفنى. فكتب حينئذ هرقل إلى صاحب له برومية، رومية بالتخفيف، ويتابع لمدن الروم وممتلكات الروم، وكان نظيره في العلم. وسار هرقل إلى حمص، فلم يرم حمص، أي لم يبرح حمص، حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص. الدسكرة القصر الذي تحيط به أو تحف به البيوت. ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد، بفتحتين الرشد، فتح الراء والشين، هل لكم في الفلاح والرشد، الفلاح في الدنيا والآخرة، فإن من اتبع هذا النبي صلى الله عليه وسلم حصله الفلاح في الدنيا والفلاح في الآخرة، في جنة عرضها السماوات والأرض، والرشد أي الأمر الرشيد، وأن يثبت ملككم. عرف أنه لا بقاء للملك إلا باتباع هذا النبي، وأن من آمنوا بهذا النبي ثبت ملكهم، لأن هذا النبي لا يظلم أحدا، فسوف يبقي هرقل على ملكه ما دام مسلما، ويبقى على عظمته. قولوا: فتبايعوا هذا النبي، أي فلا تتوفر هذه الأمور الفلاح والرشد وثبات الملك إلا بمبايعة هذا النبي. فحاصوا أي نفروا حيصة حمر الوحش، أي نفور الحمر الوحشية، أو نفروا كما تنفر الحمر الوحشية إلى الأبواب، فوجدوها قد غلقت، أي امتنعوا عن ذلك وأبوا واستكبروا وعتوا عتوا كبيرا. فلما رأى هرقل نفرتهم عن قبول ما جاء وعن قبول ما أخبرهم به وما جاء بهذا النبي، وأيس من الإيمان، قال: ردوهم علي. ثم اعتذر لهم، وأنه أراد بذلك أن يختبر شدتهم على دينهم. قال: إني قلت مقالتي آنفة. آنفة نصب على الظرفية، وقيل نصب على الحال، والأول أظهر. اختبروا بها شدتكم على دينكم، تنصل عن الحق، ولو آمن قومه لآمن معهم، ولكن خشي أن يذهب ملكه. وهو في الحقيقة لو آمن بالنبي وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لاستولى النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد على هذه المدن وولاه عليها، فلا يظلمه. الإسلام يزيد العبد عزا ولا يزيده ذلا، ولكنه آثر الدنيا على الآخرة، وآثر الرياسة الزائلة. وحينئذ رضي عنه قومه فسجدوا له ورضوا عنه ورضوا عنه. قال الراوي: هو ابن الناطور: فكان ذلك آخر شأن هرقل. ويحتاج يكون هذا من كلام الزهري، أي ما حدثه به ابن الناطور. قال البخاري: رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري، ورواياته مخرجة، حديث في الصحيحين باستثناء وكان ابن الناطور، فهذا من أفراد البخاري دون مسلم. والبخاري يقول: رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري، ورواياته مخرجة في صحيح البخاري في مواضع، ورواه مسلم من طريق معمر عن الزهري، ومن طريق صالح ابن كيسان عن ابن شهاب، إلى نهاية حديث أبي سفيان، وذلك في قوله: حتى أدخل الله علي الإسلام. وقصة ابن الناطور من أفراد البخاري دون مسلم، وهي عن الزهري كما سبق. قال: لقيت ابن الناطور بدمشق في زمن عبد الملك ابن مروان. ومناسبة الحديث للترجمة أن هذه الأوصاف المذكورة في الحديث هي أوصاف من يوحى إليه، وقد جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بتبليغها، وهذا من الوحي. قال تعالى: إن هو إلا وحي يوحى. ويدل على ذلك الآية المكتوبة إلى هرقل، هي دالة على أن الله أوحى إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث عظيم المنفعة كثير الفوائد، في دروس وعبر، وفي آخر دلالة أنه لا عزة ولا تمكين في الأرض ولا بقاء للملك ولا لتزعم الرئاسة إلا باتباع هذا الدين. قال الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمن عبد الله ووحده ونشر العدل بين الرعية وانتصر للضعيف من القوي كان هذا سببا في بقاء ملكه، ومن نشر الفساد في الأرض وأقام مقامه أو وقام الظلم مقام العدل واقتص من الضعيف دون القوي كان هذا سببا لذهاب ملكه ولزوال سلطانه. وكما تدين تدان، والإسلام يعلو ولا يعلى. وبهذا يكون قد انتهى كتاب بدء الوحي. نتناول إن شاء الله تعالى في الدرس القادم كتاب الإيمان، والله أعلم. نعم، لكن ما دعاه لذلك؟ قال هرقل، قال أحد من هذه المقالة قبله يعني ادعى النبوة والرسالة، قالوا لا. أما أبو كبشة ما ادعى النبوة والرسالة، إنما فقط تنصر كورقة بن نوفل، لكن عيروه باعتبار أنه أتى بدين يخالف دين قريش، وهو عبادة الأوثان. دين قريش عبادة الأوثان، واضح؟ نعم. لا، ما في دلالة، لأنه واضح جدا من السياق. حين نظرت النجوم ملك الختان قد ظهر. طبعا الشياطين تعين على الأمور الماضية، والختان قد ظهر في الأمة وانتشر، واليهود كان يختتن قبل أن يولد هرقل. فأخبرته الشياطين حين ادعى الكهانة أن هناك نبيا قد ظهر وملكا للختان قد ظهر، وهذا أمر قد انتشر وشاع في البلاد كلها. إذا ما أخبر عن أمر مستقبلي. يسأل على هذا، جاء الحديث اللي في الصحيح: حتى يلقيها على لسان الساحر الكاهن، فربما ادركه الشهاب قبل ان يلقيه، وربما القاه قبل ان يدركه الشهاب، فيكذب معه 100 كذبه، فيقال: اليس قد قال له كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمه التي سمعت من السماء. مع ان هذا في الحقيقه واضح انه اخبر عن امر ماضي، وهذا واضح ان الانسان قد يصيب فيه بناء على اعتماده على الشياطين ونحو ذلك. نعم. اي نعم. لا فبينهم على أمرهم حين أشار إليه في ذلك، هذا يخبر عن ظهور ملك الختان، وهذا يقول ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب لمدائن ملكك فيقتل من فيهم من اليهود. يتشاورون في هذه القضية وفي هذا الموضوع، بينهم على أمرهم وخوضا في هذا الموضوع إذ كتب إليهم أو أرسل إليهم ملك غسان. نعم. الكافر إذا أسلم يؤمر بالقتال، لكن ليس بداية، لأنه قد يكون هذا منفرا له عن الإسلام، ولكن إذا أسلم وحسن إسلامه يعلم أحكام الختان، إن اختتن فهذا أفضل، وإن لم يختتن فهذا لا يؤثر على إسلامه. إذا قلنا بأنه واجب هذا يدل على نقص الإيمان فقط الذي لا يخرج عن الإسلام، وقلنا بأنه مستحب لا يؤثر عليه، إنما ترك مستحبا، ولكن بإجماع المسلمين ليس شرطا للإسلام، حيث إذا لم يختتن لا يقبل منه الإسلام، هذا غلط ولا أصل له. وبعض الناس قد يخبر الكافر إذا أسلم بداية عن أحكام الختان، هذا قد ينفر عن الإسلام، لا تخبر إلا فيما بعد. وقد وجد من نفر عن الإسلام بسبب إخباره ببداية لأن الإسلام يأمر بالختان، لكن أخبره فيما بعد. وكما سمعت عن الخلاف الفقهي، قال الجمهور بأنه واجب، قال أحمد على الذكور، وقال الشافعي على الذكور، قال أبو حنيفة أنه مستحب، وهذا أحد القولين عن الإمام مالك أيضا بأنه مستحب ليس بواجب. والمسألة خلافية، لأن يعني بعض العلماء يستحب بالاستحباب، يقول أن كم أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يأمر أحدا بالختان، وإنما أخذ الوجوب من الأدلة العامة. وعلى كل، إذا أسلم كامل لا نأمر بداية بالختان، إذا أسلم وعرف أحكام الإسلام يمكن أن نخبره فيما بعد. نعم.
لا يوجد لها دليل ظاهر من شرعنا إلا الشرع السابق الشرع السابق.
وشرع من كان قبلنا شرع لنا على قول العلماء سنة خلافية، قلنا شرع من كان قبلنا ليس شرعا لنا، لأن شرعنا كافي ومهيمن على كل الشرائع السابقة، وقلنا شرع من كان قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، لأن الله جل وعلا يقول فبهداه مقتده. ولكن ما هناك مسألة من المسائل وقد أتى شرعنا بها، وما لم يرد شرعنا بها بنص خاص قد يرد هذا بنص عام، لكن في الجملة شرع من كان قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. لا الأخ يقول ما حكم من قال بأن الاختتام تشبب اليهود؟ نقول أن اليهود تلقوا عن نبي الله موسى، يعني ينتسبون إليه وينتمون إليه، وهم قد طيروا لا شك في ذلك وبدلوا، فالنسبة صارت بعد ذلك ظلما وزورا. لو كان المؤمنين حقا بنبي الله موسى لآمنوا بعيسى، والنصارى كمؤمنين بالله حقا بعيسى لآمنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن نبي الله عيسى قد أخبر عن نبينا محمد مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. لكن فلما جاء بالبين قال سحر مبين، أبوا واستكبروا وعتوا عتوا كبيرا، ونبي الله موسى تلقاه من الأنبياء قبله ووحي له بذلك وشرع له ذلك، فهذا شرع لنبي الله إبراهيم فبهداه مقتده، فنحن نقتدي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو شرع لكل الأنبياء، وليس فعل خذ تشبها باليهود، لأن اليهود لا يختصون بذلك، وهذا مما جاءت به الرسل. نعم يعني نقول أن الختام مشروع في كل الشرائع. نعم الفقهاء مختلفون في حكم مس المصحف من الحدث الأصغر، فأكثر أهل العلم وهم الجمهور يمنعون المحدث من مس المصحف ويقولون لا يمسه إلا متوضئ، يستدلون بقول جل وعلا مس المطهرون، ومقصود بالآية الملائكة، بقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، مقصود بالحديث المسلم على الصحيح، يستدلون بأثار مروية في الباب. وذهب بعض أهل العلم لأنه لا مانع من مس المصحف للمحدث لأنه لم يرد دليل في ذلك، مثل هذا توافر الإمام والدواعي على نقل لو كان منقولا، ومثل هذا من الضرورة أن يكون بيانه عاما، فلما لم يقع بيانه عاما وجاء بحديث مختلف فيه وفي معناه أيضا، علم أن الأصل في ذلك الجواز. وبالنسبة للصغار عما تفضل الأخ بالسؤال عنه قد يعني يعفى عنهم لأنه يشق عليهم ذلك إذا كان على وجه التعليم ونحو ذلك. نعم. نعم. إذا شك الإنسان الأصل أنه يبذل السلام تغليبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشو هذا وصل لا بأس بذلك، هو يعني قرأ عليها الآية ولا لا بأس بذلك، أن القرآن يترجم بالمعنى إذا وثق من المترجم، يعني كيف حينئذ يفهم الكافر والأعجمي أن القرآن وما جاءت به الرسل؟ نظر أن يترجم له، فالترجمة ليست لفظية حتى يقال هذا لفظ كلام الله أو هذا اللفظ هو الذي تكلم الله جل وعلا به، إنما هذا المعنى، لأن لا يمكن ترجمة القرآن لفظيا، لأن الحروف الأعجمية أقل من الحروف العربية، لذلك هنا ترجم له المعنى، ترجمة المعنى لا حرج في ذلك، ترجم له المعنى كذا والمعنى كذا إذا وثق من المترجم وترجم بدقة وعلى الوجه المطلوب بعد مراجعة التفسير وكلام أهل العلم ونحو ذلك، لأن بعض المترجمين يترجم بالمعنى الذي يدل عليه اللغة لكن المعنى الصحيح من الآية ليس كذلك، أو على معنى دل عليه مثلا عرف الناس ولا مقصود من الآية غير المعنى هذا، ينبغي الاحتراز من ذلك والتثبت حين نريد أن نترجم القرآن للعجم كي يعو ويفهموا ونحو ذلك. نعم. نعم أزعجه الأمر هذا، انزعج من الأمر وما ذكر له ذلك، حين طبعا لما قال لكم في الفلاح والرشد ويثبت ملكم في بيع هذا أن الفحاص وحيصة الحمر، فهو انزعج من هذا الموضوع، هو أراد أن يدعوهم إلى الإسلام وكي يؤمنوا وكي يتبعوا هذا النبي وقرأ عليهم الكتاب، فرأى منهم النفرة
واختلفت الأصوات وارتفعت ونحو ذلك. بعد ذلك كان يعني نوعا ما بادئ ذي بل أراد مثلا أو أقر بقلبه وأراد يسلم. فبعد ذلك عرض عليهم هل لكم في الفلاح والرشد ويثبت ملككم، فرأى بعد ذلك نفرتهم وأيس من إيمانهم، فقال أردت أن أختبر غيرتكم على دينكم. لا لا أدل علينا، هو أراد أن يؤمن لكن ما تلفظ بالإسلام ولا نطق بالشهادتين. هرقل ما تلفظ بالإسلام ولا نطق بالشهادتين، صحيح أنه واضح جدا أنه أقر بقلبه وأحب أن يؤمن، ولكن كما قال الله عنه وعن أمثاله ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لدى القوم الكافرين. فلو أن شخصا آمن بالله ثم نطق بالشهادتين ثم إذا ارتكب ناقضا لكان مرتدا ما لم يكن مكرها أو جاهلا. فكذا بشخص ما نطق بالشهادتين أصلا وعرض عليهم الإسلام، لو آمنوا لآمن ثم بعد ذلك قررت واختبر وبقي على الكفر، بدليل أنه قاتل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وقيل هو كان ملك الروم في غزوة مؤتة في السنة الثامنة حين قتلهم الصحابة فقتل أو مات كافرا والعياذ بالله. يكفي هذا.